أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم هو 25 من ربيع، من ربيع الأول. يصادف اليوم، يمكن قرأتم بالتقاويم، ذكرى وفاة سعيد بن جبير من أصحاب الإمام عليه السلام، الإمام زين العابدين صلوات الله تعالى عليه. قتل على يد الحجاج سنة 95 للهجرة. سعيد بن جبير حياته حافلة عميقة جدا عظيمة، فيها كثير من الدروس. أذكر بعض الفقرات اللي لعله تهمنا كأنما سيرته العلمية. سعيد بن جبير كان حافظا للقرآن، هكذا ينقل من سيرته، وكان عالما من كبار العلماء في ذلك الزمان، حتى ورد أنه كان الذين يختلفون على زين العابدين عليه السلام في تلك الفترة بعد كربلاء، اللي يختلفون على الإمام عليه السلام يترددون عليه ويتزودون من علمه، كانوا 5 فقط، منهم سعيد بن جبير، 5 فقط منهم سعيد بن جبير. طبعا منهم سعيد بن المسيب وابن سعيد بن جبير، تقريبا 5 ما تحضرني اسمهم، وابو خالد الكابولي هم كذلك منهم. وكذلك ذكر يعني من سيرته، يقول كان مهتما جدا بتدوين الحديث، حديث أهل البيت عليهم السلام وكلماته، فكان يكتب على الجلد، وإذا نفذ الجلد الذي لديه حتى لا يفوت المعلومة، كان يكتب على طرف قماشه ثوبه وكذا، يمد ثوبه كذا ويكتب، شنو يكتب عليه حتى لا يفوته ما يسمع، بل أحيانا يكتب على يديه وعلى جسده كذا، لما يوصل ينقله كذا. كان يهتم بتدوين الحديث. كذلك كان معروفا عنه نشر العلوم، نشر الأحاديث والروايات، حديث الأئمة عليهم السلام. فكان يقعد ويحدث ويسولف دائما بالكلمات وهذه، فيقل الواحد من الأصحاب مرة مضمون كلمات عليكم السلام ورحمة الله، يقول له أحدثك وأحدث أصحابك خير من أن أمضي إلى قبري وعلمي معي، حدثك وحدث أصحابك خير من أن أمضي وعلمي معي، شنو فاز أنا حافظ ذلك كلهم، ولما أروح أنا أموت بهني أرحل وياه. أخيرا فد موقف واعظ من حياة سعيد بن جبير. اللطيف أنه قيل بأن سعيد بن جبير، أو الذي استشف يعني أن سعيد بن جبير والحجاز كان كلاهما زملاء في درس واحد، فتلمذا على يد أستاذ واحد، أستاذ واحد. سعيد بن جبير وصل إلى القمة، والحجاج أيضا وصل إلى القمة في التسافل، في تسافله. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طريقة سعيد في حياته، الذي عاش سعيدا ومات سعيدا أيضا. الحديث في الصفة الثبوتية الذاتية الثالثة، وهي الحياة. بداية نقدم بمقدمة، هذه المقدمة لعله تنفعنا بالبحث عن الصفة الحياة والسمع والبصر والإدراك وغيرها من الصفات اللي سوف تأتي إن شاء الله تعالى، جملة من الصفات سوف نشير إلى عبارة أخيرة في نهاية المطاف. التفت جيدا إلى هذا المطلب، كل صفة ثابتة لله عز وجل، صفة كمالية ثابتة لله عز وجل، نحتاج أن نقف عندها وقفة. ما هذه الوقفة؟ وهي نصف الحق عز وجل، نصف الله تبارك وتعالى بتلك الصفة وصفا يليق وينسجم مع كونه واجبا للوجود، وصفا ينسجم مع كونه تام في كماله. بعبارة أخرى، كل صفة ثبتت لله تبارك وتعالى لا بد أن تكون تلك الصفة، نفس الصفة لا بد أن تكون تلك الصفة منزهة عن النقائص، عليكم السلام ورحمة الله، منزهة عما لا يليق الاتصاف به من قبل الحق عز وجل، من قبل الله تبارك وتعالى. صفة الحياة مثلا، راح تجينا أدلة ثبوت الحياة للحق عز وجل. صفة الحياة مما لم يختلف فيه الإلهيون من أنها ثابتة لله تبارك وتعالى، لكن لما نتصور صفة الحياة فينا في الإنسان، نجد أن صفة الحياة تلازم الانفعالات وتلازم وجود المادة وتلازم جملة من الأمور اللي لا يمكن أن نصف بها الحق عز وجل، نصف بها الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن نصف الله عز وجل بأنه حي بالحياة اللي إحنا نتصورها عندنا. لما نقول إحنا فلان حي، شو يعني فلان حي؟ يعني عنده روح، مو؟ يعني عنده روح. شو يعني عنده روح؟ يعني عنده مشاعر وعنده أحاسيس رحمكم الله وغيره وغيره من هذا الأمور. هل يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بأن له روح وأن له هذه المشاعر وله هذه الأحاسيس؟ لا تليق. هذه الأمور صفات الممكن. يعني أنت تتصور لك شيء حالة فيها روح، هذا الممكن مركب من شيء زائد روح زائد انفعالات نفسية أو إلى آخره. فصفة الحياة لا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بها بالتصور الذي نتصوره فينا، بالتصور الذي نتصوره شنو فينا. ونفس الكلام يأتي في صفة السمع. شنو السمع؟ لما نصف أن فلان سمع يسمع، شنو يعني؟ نقول يحدث له، يصير له علما بالأمور اللي نسمع من خلال من؟ خلال الآلة، هذه آلة الأذن اللي هي مركبة من الصوان ومن الصناخ ومن المطرقة ومن غيرها إلى آخره. شنو يعني بصر؟ يعني حدوث حالة الانكسار والانعكاس الضوئي اللي يحدث واللي يمر من خلال الشبكية واللي تترجم عبر الأعصاب والنبض، تروح تترجم هذه الإشارات من إشارة حسية إلى إشارة معلومة إلى آخره. هل يمكن أن نصف الله عز وجل بأنه سميع بهذا المعنى؟ بهذا المعنى للسمع؟ بهذا المعنى للبصر؟ إذن كيف نثبت؟ كيف نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى؟ الجواب بشكل عام، لابد، هذا اللي قلناه في البداية، لابد أن نفسر ونفهم المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى مع كونه واجبا للوجود. ونصف الله عز وجل تعالى شنو به؟ إن شاء الله تعالى إذا بقي وقت أو إلى درس آخر راح نذكر بعض الروايات اللي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام وذكر صاحب الكتاب في كثير من الصفات، حتى الرحمة، حتى الغضب، حتى الحب، حتى الشوق. إن الله لا يشتاق إلى توبة عبده. شنو يعني يشتاق؟ الشوق عندنا شنو؟ حالة من حالة الانفعال النفس، مو؟ الرحمة، شنو الرحمة؟ الرقة تحدث في القلب. شنو رب العالمين عنده قلب وصل عنده رقة مثلا يعني زين الغضب. كذلك عكس الرقة اللي تحصل في القلب. ما معنى ثبوت هذه الصفات لله تبارك وتعالى؟ نتطرق مع نسير مع سير الكتاب. يقول صفة الحياة كي نصف الله تبارك وتعالى بها، خلنا نفهم معنى الحياة، ما هي الحياة؟ يقول الإنسان لما يطالع الموجودات اللي حوله ويطالع نفسه يكتشف أن الحياة هذه الصفة موجودة في النبات، موجودة في الحيوان، موجودة شنو؟ موجودة في الإنسان. هذا واضح في قبالها الجمادات. اليوم صاحبتنا سلبت يعني موجودة في النبات. شنو معنى الحياة الموجودة في النبات؟ النبات حياة لو جماد بها حياة لو لا؟ خب شنو معنى الحياة الموجودة في النبات؟ نقول خب واضح جدا، النبات نكتشف كونه حيا، نقول هاي النبتة حية وهاي ميتة، ينموها مو؟ أنها تنمو جيد، فالنمو اكتشفنا منه شنو؟ حياة. اثنين، بها إحساس، أكو نحو من الإحساس عند النبات. شلون نحو من الإحساس؟ قال واضح، شفنا جربنا بالتجربة أنه بعض النباتات حينما نزرعه يتم زرعه في أرض معين مثلا بطريقة معينة، بأرضية معينة، نزرعها بأرض ثانية نفس النبتة، نزرعها بأرض ثانية الناتج مالتها راح يكون مختلف، النتاج راح يكون مختلف. إذا هذا كاشف عن وجود شنو؟ وجود نحو من الإحساس، بحيث تأثرت بهذه التربة ولم تتأثر بهذه التربة مثلا، أو تأثرت بهذه التربة تأثرا لم تتأثره بالتربة الأخرى، بل أكثر من ذلك. العلم الحديث اكتشف لنا أنه مو هيك شيء، يمكن شايفين بعض كل التقارير أن بعض النباتات تتأثر بالموسيقى، بعض الزهور، بعض النباتات كذا يسلطون موسيقى معينة كذا تميل باتجاه الموسيقى كذا مثلا أو إلى آخره. زين، أو شايفين هذا المتسلق مرات إن تشبلة شيء معين كذا هذه يميل باتجاهها ويلتف حوله بطريقة معينة أو كذا. إذا أكو نحو من الإحساس، ولو إحساس بدائي عندنا عند النبات، فاكتشفنا هي حية، فالحياة فيها في النبات متقوم بهذين الأمرين، بالنمو اللي هو فعل، فعل لها، والإحساس، واضح؟ ونحو من أنحاء شنو؟ الإحساس. والإحساس هو مرتبة من مراتب من؟ من مراتب الإدراك؟ مرتبة من مراتب الإدراك، تدرك بعض الأمور، هو الإحساس نسميه. زين، مرتبة من مراتب الإدراك، وإن كان شنو؟ إدراكا ضئيلا بسيطا. هذا في النبض. لو نجي للحيوانات، المسألة تختلف أكثر. حالة النمو خضاب، حالة الإحساس والإدراك خضاب أكثر، واضح؟ حالة الإحساس والإدراك الموجود عندها، عفوا، الجزء من أجزاء الإدراك اللي عبرنا عنه، زين، واضح موجود عند الحيوانات. وتتذكرون أنتم في بداية المنطق سولفنا أنحاء العلم وأقسام العلم الموجود عند الحيوان، واللي يفترق عنه شنو؟ يفترق عنه الإنسان. الحيوان عنده علم حسي، وعنده علم خيالي، وعنده علم تخيلي، وعنده علم وهمي، زين، لأن كل عنده العلم، واضح؟ فإذا عنده نمو، عنده فعل، وعنده كذلك شنو؟ وعنده إحساس، واضح؟ اللي عنده مثلا نحو من أنحاء العلم. فالفعل والعلم قوام الحياة بالنبات وبالحيوان. ولما نجي للإنسان نجد هذين الأمرين ثابتان بنحو أرقى وأكمل. أرقى وأكمل. أما النمو فواضح، فعله واضح، فعل الإنسان. أما العلم، درجة العلم بعد هي العلم الأكمل، وين موجود؟ اللي هو إدراك الكلية، هذا قلناه بالمنطق، إدراك الكلية وين موجود؟ يختص به شنو؟ ويتفرد به الإنسان دون سواه. جيد، فينطلق الإنسان لوحده كما يقول الشيخ المظفر، يدرك المدركات الكلية، زين، بنحو أرقى وأكمل، فنصفه بأنه شنو؟ بأنه حي. إذن نكتشف أن حقيقة الحياة، التفتوا لهذه العبارة مهمة، أن حقيقة الحياة مو بالروح وبالانفعالات النفسية وبالمشاعر وبالتركب من جسد وروح وكذا إلى آخره، لا، وإنما مفهوم الروح هذا المفهوم المتجلي حقيقته بهذين الأمرين، بالفعل والعلم، بالفعل والعلم اللي سميناه أنه بالنمو، قلنا هناك عندنا بيمة اللي هو تجلى عندنا، وضح أن اكتشفنا الفعل بيمة بالنمو، من النمو، واكتشفنا العلم منين؟ من حالة الإحساس اللي موجودة. فحقيقة الحياة متقومة بنا بفعلها، بفعل النبات والإنسان والحيوان، وبحالة شنو؟ وبحالة العلم التي لديه. فهذه هي حقيقة الحياة. تفهمون معنى آخر غير معنى الحياة؟ يقول هذا الذي نفهمه. شنو يعني واحد ميت؟ يعني لا عنده علم، إحساس ماكو، ولا عنده فعل، لا يحرك إيد، لا كذا، لا يصير عنده نمو. هذا الإنسان الميت، مو جيد. فهذه هي حقيقة الحياة. فقالوا إذن بما أن الحياة ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله عز وجل، لا بد أن نفسرها تفسيرا يليق بذاته. وما هو التفسير اللائق بذاته؟ نقول حقيقة الحياة، حقيقة الحياة هي الفعل والعلم. الفعل والعلم، فعله وعلمه. فالله تبارك وتعالى حيٌ بمعنى كونه فاعلا عالما. ما ادري واضح شنو معنى الله تبارك وتعالى حي؟ بمعنى كونه شنو؟ كونه فاعلا عالما. جيد، فلو يجي واحد يشكل علينا هذا الاشكال، انا خلصت البيان الاول، معنى الحياه الثابته لله عز وجل تم، راح اكرر بطريقه اخرى اخيره. لو يجينا واحد ويقول لنا الله تعالى حي، نقول له نعم حي، يقول لنا يعني عنده روح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني عنده روح، ولا عنده روح يعني هو شيء جسم، هذا فيه شنو مثلا؟ مثلا روح، زين، يصير مركب، وعنده مشاعر، عنده أحاسيس كذا، هذا الروح نفهمه، زين، وهذه صفات الممكن، فيشكل علينا، إذا الله تعالى ما ثبت له الحياة، إذا ثبت الحياة لازم نثبت له روح، ولازم نثبت له مشاعر وأحاسيس، كيف يكون الجواب؟ نجيبه ونقول له الله تبارك وتعالى حي، لكن حياته نصفه بها بما يليق بعظمته، بجلاله، بجماله، يليق بكماله، بواجبية وجوده. كيف؟ يقول نفسر الحياة، حقيقة الحياة. شنو حقيقة الحياة؟ بالبيان بعد الطويل اللي مار، أن حقيقة الحياة متقومة بمن؟ بهذين الأمرين، بالفعل بشنو؟ هو العلم. فالله تبارك وتعالى حي بمعنى فاعل عالم، بمعنى كوني شنو؟ فاعل عالم، واضح؟ منزه عن لوازم الماديات ولوازم الممكنات إلى آخره. جيد؟ إلى تم ذلك، هذا معنى الحياة الثابتة لله عز وجل. بعد ذلك يذكر المصنف الأدلة على كون الله عز وجل حيا. يذكر المصنف ثلاثة أدلة عقلية. الدليل الأول اللي ذكره المصنف رحمة الله عليه، التفت للدليل الأول، دليل بسيط وفكرته حاضرة في أذهاننا، لكن بس مقررة بالطريقة اللي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، مكون من هذه المقدمات. المقدمة الأولى: الحياة كمال. الحياة كمال ولا مو كمال؟
كمال.
جيد، سؤال: منين جبتوا هاي المقدمة الأولى؟ الحياة كمال بالوجدان، ندرك بالوجدان الحياة شنو؟ كمال. الفاقد للحياة فاقد لكمال ولا مو فاقد لكمال؟ خلص فاقد لكمال. الحياة كمال، هذه المقدمة الأولى. زين، المقدمة الثانية: واجب الوجود مجمع لكل كمال. أو لك أن تصوغ الثانية، المقدمة الثانية بصياغة أخرى: واجب الوجود لا يشذ عنه كمال. واضح؟ يعني لا يكون فاقدا لأي كمال. المقدمة الثانية منين جبتوها؟ واجب الوجود مجمع لكل كمال ولا يشذ عنه كمال، منين جبتها؟ مستندة شنو؟ علي جايب برهان الإمكان والوجود. لو كان واجب الوجود فاقد للكمال كان بينقص وما بينقص، والنقص والفقر صفات، صفات ممكن. واضح؟ إذا بما أنه واجب، إذا فيه نقص أو فقر، أم ليس فيه فقر ونقص؟ لا يكون يعني حاملا لفقر ونقص لأنه واجب الوجود. ساعدنا كم مقدمة؟ اثنين: الحياة كمال وواجب الوجود مجمعا لكل كمال ولا يشد منه كمال. إذن الحياة من صفات واجب الوجود بالذات. تم البرهان لو ما تم البرهان؟ واضح؟ أو تم البرهان؟ هذا البرهان تم. واضح لو أعيده؟ ها؟ لك أن تصوغ البرهان بصياغة أخرى. دل بما أن الله عز وجل واجب الوجود، وواجب الوجود لا يشد عنه كمال، فكل كمال ثابت له، والحياة كمال، إذن هو ثابت لله عز وجل. إذا لاحظتم هذا البرهان، هذا البرهان ينطبق لا على الحياة فقط، ينطبق على العلم أو لا ينطبق على العلم؟ ينطبق على غير. ينطبق على القدرة أو لا ينطبق على القدرة؟ ينطبق على القدرة. ينطبق على السمع والبصر اللي جايات أو كل كمال لما ينطبق؟ ينطبق. واضح؟ فذلك فنيا كان من المناسب أن يذكر هذا البرهان، أن يذكره في العلم وأن يذكره في القدرة إلى آخره. صيغوا لي إياه بالعلم، من يصيغ لي إياه؟ يستدل لي على علم الله تعالى في هذا البرهان. العلم كمال وواجب الوجود مجمع لكل كمال، إذن الله متصف بما بالعلم. القدرة سيدنا، القدرة كمال، والله تعالى مقدم الكبرى تأصل تأخذ الكبرى، نتحكم بما فقط، بس بالصغرى، زين، بس بالصغرى، نتحكم بالصغرى فقط ستثبت النتيجة. واضح؟ هذا الدليل الأول.
طب
هذا البرهان الثاني. البرهان الثاني اللي ذكره المصنف قال: نحن نرى حياة في عالم الإمكان أم لا نرى حياة في عالم الإمكان؟ عند الممكنات أكو حياة لو ما أكو حياة؟
نعم.
إنسان، نبات، حيوان، قلنا أكو حياة. جي، وأثبتنا من خالق هذه ومن موجدها، الحيوانات، النباتات، كذا، من موجدها؟ الله تعالى عز وجل. جي، إذن من أعطاها وأصاب عليها الحياة؟ ها؟ الله تبارك وتعالى. جي، الله تبارك وتعالى هو أفاض عليها الحياة. فالمقدمة الأولى، المقدمة الأولى، شنو المقدمة راح أصوغها؟ اختصرت، هاي بينت البيان للمقدمة الأولى، راح أصوغها بصياغة. أقول: في الكون حياة مفاضة من قبل الله عز وجل. واضح هاي المقدمة الأولى؟ منين جبت هاي المقدمة؟ نقولي الكون ممكن، ممكنة وبي حياة، وكل ما لدى الممكن منين جاء؟ من الله تعالى، من الواجب. زين، إذا واضح. في الكون حياة مفاضة منين؟ من قبل الله عز وجل. وضعت المقدمة الأولى؟ زين. لدينا مقدمة ثانية. شو تقول المقدمة الثانية؟ تقول فاقد الكمال لا يكون فاقدا له. معطي الكمال، معطي الكمال لا يكون فاقدا له. مقدمة ثانية تفتونها؟ فاقد الكمال، معطي الكمال لا يكون فاقدا له. جيد. النتيجة إذن الله تعالى حامل العلم، حامل لهذه الصفة، لصفة الحياة، واجد له. أعيد، الحياة صفة كمالية متصفة بها الممكنات ومفاضة عليه منين؟ معطاة له منين؟ من قبل الله عز وجل. جيد. هذه الصورة كبرى شنو؟ يقول معطي الكمال لا يكون فاقدا له، لا يمكن أن يكون فاقدا له. النتيجة إذن الله تعالى واجد علما لكل كمال في عالم الإمكان، ومنها شنو؟ ومنها الحياة. واضح لو لا؟ واضح. هذا البرهان يأتي الكلام عليه الملاحظة كما ذكرناها بالملاحظة على البرهان الأول، خاصة بالحياة لو تشمل العلم والقدرة وغيرها من صفات الكمال، خب أيضا تشمل العلم والقدرة كذا إلى آخره. ما أدري واضح؟ زين. البرهان الثالث اللي ذكر المصنف رحمة الله عليه أو حفظه الله إن شاء الله رحمة الله عليه حيا ميتا وعاد الموجود. زين. البرهان الثالث شو يقول؟ يقول أثبتنا بالصفة الأولى أن الله تعالى عالم لولا. شو يقوله؟ ثبت الله تعالى عالم. وأثبتنا بالصفة الثبوتية الثانية الله تعالى شنو؟ قادر لولا. زين. شنو حقيقة الحياة؟ فعل وعلم. الفعل هو نفس القدر، والعلم هو نفس العلم. زين. فإذا كان الله عالما قادرا هو هذا معنى الحياة. إذا الله تعالى شنو؟ الله تعالى حي. انتهى الموضوع. زين. هذا البرهان الثالث، بسيط جدا. إنه بيذكر برهان الحياة تعالى في الكتاب الكريم والرواية الشريفة إن شاء الله تعالى نقرأها. زين. قال حياته تعالى، الحياة مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان، ويمكن تحديده باتصاف الموجود بالفعل والإدراك. يمكن تحديد بما باتصاف الموجود بما بالفعل والإدراك. جميل. وهذا المعنى منتزع، الإدراك أنا عبرت بالعلم، الإدراك هو العلم نفس مرادف. وهذا المعنى منتزع من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في الكائنات الحية، حتى الحياة النباتية والحيوانية. فإن النبات حي بمعنى أن له نمو وحسا، نموا وحسا. وقد التفت الإنسان منذ القدم إلى حالة الحس والشعور في النبات عندما لاحظ انفعالها تجاه ما يحيطها من المؤثرات البيئية المختلفة. سجاجي سولف أريد يفسر حقيقة الحياة، واضح؟ أريد يفسر حقيقة الحياة كتخزين بعضها الماء أيام الشتاء لتستفيد منه أيام الحر والجفاف، وكتوجه بعضها إلى مصادر النور والحرارة لتستفيد من أشعتها في تحليل غذائها، وكتكيف بعضها مع المناخ الحاكم في البيئة التي تتواجد فيها، حيث يرى مثلا أن البصل الذي ينبت في المناطق الباردة غليظ الطبقات، والذي ينمو في المناطق الحارة يكون رقيقا. زين. وغير ذلك وغير هاي كلش. ولله في خلقه شؤون. وقد كشف العلم الحديث عن جوانب أخرى خفية لحالة الحس والشعور في النباتات كالانفعال للصوت والموسيقى. فالنمو النتيجة، فالنمو مرتبة منين؟ من الفعل. والحس والشعور والانفعال مرتبة منين؟ من مراتب، من مراتب الإدراك. إذن الحياة بالنبات شنو هو؟ هذا الفعل والإدراك والحس والإدراك. جيد. وتتجلى الحياة في الحيوانات بصورة شنو؟ صورة أرقى وأكمل. فالفعل والإدراك فيها متطوران عما هما في النبات. وبالإنسان بعد شو تكون؟ تكون أكمل منها في الحيوان، حيث يتجلى الفعل والإدراك في صور أوسع. فالفعل ليس مجرد نمو وحركة، إنه نمو مترق في الروح والجسد، وعمل وجهاد في الحياة. والإدراك ليس مجرد حس وانفعال وغريزة، إنه خيال وذوق وحنان وعاطفة وفكر وتحليل الحب قبل الفكر والتحليل ذني ترى هو منه المشتركات ويا الحيوان. حنان وعاطفة أكو بالحيوان لا ما
أكو
قلنا سميناه قوة وهمية واضح قوة وهمية زين بالمنطق. وفكر وتحليل وتعقل لا ذن الثلاثة ما لازم ذن وراثة الإنسان جيد. وهكذا كلما ارتقينا فالحياة في الموجودات المجردة بالملائكة مثلا عن شوائب المادة تكون أرقى كالملائكة أرفع وأكمل، ومجردة عن نواقص الحياة الموجودة في الكائنات المادية فالفعل فيها أعظم ما محدودة بالمادة، فأفعالها شو تكون؟ تكون أكبر وأرقى وأعظم، والإدراك فيها شنو يكون؟ يكون أرقى. والحياة في واجب الوجود طبعا شنو الإنسان ما يقدر يترقى لهي مراتب الإدراك ومراتب الفعل مال الملائكة لو ما لو يقدر خب يقدر يترقى بكماله حينما يتكامل يترقى إلى ما هو أكثر زين. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به فعله أنا آتيك به قبل أن تقوم شنو. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك شنو يرتد إليك طرفك واضح فعله مرتبة عالية من الفعل زين. عموما يتجاوز عالم المادة وكذا إلى آخره. والحياة في واجب الوجود من هذه المقولة شنو من هذه المقولة يعني بهذا المعنى بهذا التفسير للحياة أكو مقدمة ما ذكرها أي اللي بينتها كل صفة كمال نريد نثبتها لله تعالى لازم نثبتها شنو نثبتها بما يناسب ويليق شنو يليق بذاته عز وجل بكونه واجب الوجود اعتاد اتضحت لدي زين. يا مقولة يعني بها تفسير بمعنى الفعل والإدراك لكنها لمكان واجبية وجوده لازم شو تكون هذا مطوية هنا هاي الحكاية منزهة عن كل نقص فتكون حياته تعالى عبارة عن اتصافه بالقدرة والعلم الكاملين المنزهين عن أي أداة أو انفعال أو انطباع أو انطباع صورة ويعبر عنها بمن بالفعالية والدراكية وهما صيغتا مبالغة من الفعل والإدراك للإشارة إلى أعظم وأكمل مراتبها. واضح المطلب صار جيد. الدليل على حياته تعالى نستدل على حياة الخالق تعالى من جهة واحد الحياة شوف الحياة كمال في الموجود الحياة صفة كمال المقدمة الأولى زين. انتقل قبل للنتيجة شنو النتيجة فلا بد أن يتصف به واجب الوجود ليش لا بد مين جبت لا بد أن يتصف يقول ها واجب الوجود المستجمعة يعني ذات الواجب المستجمعة ذاته لكل الكمالات طرا ولا ويستحيل أن يشد عنها شنو كمال هاي المقدمة الثانية زين ليش هاي المقدمة الثانية منين اجت وإلا طرأ عليها النقص من تلك الجهة فلا يعود واجبا. انتم صيغوا مثل ما صغنا البرهان الحياة صفة كمال وواجب الوجود مجمع لكل كمال النتيجة واجب الوجود متصفا بالحياة شلون بران يعني الجميع جميع كل ماكو كل الكمال تركت الخلق طرا في هواك يعني جمع جميع زين اي اثنين ان الخالق تعالى خلق الكائنات واعطاها الحياة واعطاها شنو كمال الحياة كمال الحياة هيا مقدمة المقدمة الأولى المقدمة الأولى زين المقدمة الثانية ومعطي الكمال لا يكون شنو فاقدا له النتيجة بعد ما ذكرها صارت واضحة عندكم إذن الله تعالى شنو واجد لنا واجد لصفة الحياة التفتوا تعبير المصنف دقيق قال ومعطي الكمال لا يكون فاقدا له مو معطي الشيء لا يكون فاقدا له تحاشيا من الإشكال اللي قد يقال أنه أنت من تضرب لك واحد ندج لك واحد راح تحدث فيه ألم وأنت ما عندك ألم شلون تقول معطي الشيء لا يكون فاقدا له زين نقول القاعدة شو تقول العقلية معطي الكمال لا يكون فاقدا له واضح زين فاقد الشيء لا يعطيه ايش مرادنا بالشيء بالكمال فاقد الكمال لا يعطيه مو فاقد الشيء لا يعطيه واضح فالمصنف دقيق قال ومعطي الكمال لا يكون فاقدا له واضحة هاي الإشارة إن شاء الله تعالى جيد. ثلاثة لقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى عالم وقادر، وقد عرفت أن الحياة في الموجود عبارة عن اتصافه بالعلم والقدرة على اختلاف مراتبها، فيكون الخالق شنو؟ حيا. واضح الدليل الثالث جدا. زين، حياته تعالى في الكتاب والسنة، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد واضح. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقول الإمام الباقر عليه السلام إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نورا لا ظلام فيه، وصادقا لا كذب فيه، وحيا لا موت فيه، حيا لا موت فيه، هذا محل الشاهد، وكذلك هو اليوم وكذلك لا يزال أبدا. بعد ذلك نفس الكلام ونفس التكدسل بالمراتب وبالكلام يأتي وين؟ يأتي بالسمع والبصر. بعد أكثر من ذلك المصنف يقول إحنا راح أختصر لكم، أنا ما راح أسولف بأدلة ثبوت السمع والبصر لله عز وجل. ليش؟ يقول لما ثبت متواترا في الكتاب الكريم والسنة الشريفة من أن الله تعالى شنو؟ سميع بصير، سميع بصير، ترددت شنو كثيرا في كتاب الله عز وجل. فنسأل هذا السؤال، الله تعالى متصف بالسمع والبصر، السمع والبصر من نتصور بالممكنات بينا يلازم شنو؟ يلازم النقص، فكيف نصف الله تعالى به؟ شنو نقول؟ نقول نفسر السمع والبصر تفسيرا يليق بمن؟ بذاته عز وجل، واجبة الوجود. واضح؟ زين، فنأتي إلى السمع. شنو السمع؟ حقيقة السمع احنا ظاهرا من نتصور السمع نتصور شنو؟ معنى الأذن. زين، من نتصور معنى البصر شنو نتصور؟ يجيب بالنا معنى العين. هو حقيقة البصر العين؟ حقيقة السمع الإذان؟ يقول لا، حقيقة السمع هو العلم بالمسموع بكيفية خاصة، وحقيقة البصر العلم بالمبصرات بكيفية خاصة. هاي الكيفية الخاصة فينا بالإنسان بالسمع عن طريق من؟ عن طريق مجيء الصوت إلى الإذن، عن طريق تركب الإذن المتركبة من هذه الأدوات الصوان والصماخ والمطرقة، وتتحول إلى إشارة مدري شنو كذا، تتحول إلى معلومة تروح من للدماغ مو؟ وبالبصر كذلك همي هذا الضوء اللي ينعكس مدري ينكسر يجي ويدخل للعين وعن طريق الشبكية ومدري شنو، وتصير عندنا المعلومة شنو؟ تروح عن طريق الأعصاب وتصير المعلومة. زين، إذن السمع العلم بالمسموعات بكيفية خاصة، والبصر العلم بالمبصرات بكيفية شنو؟ كيفية خاصة. واضح؟ فإذا جاءنا شخص، أنا راح أحكي مثال للتقريب، هذا شوي للتقريب. مرات واحد إجا قال لك ها إيش حكيت عليه؟ تشي تقول له؟ يقول له ها سمعتني؟ سمعتني؟ ليش قلت له سمعتني؟ لأن هو عنده معلومة بمن؟ بكلامك، عنده معلومة شنو؟ بكلامك. توصلت من علمه بكلامك إلى أنه شنو؟ سمعك. أو تقول له ها شفتني؟ إذن حقيقة السمع وحقيقة البصر هو شنو؟ هو العلم. واضح؟ هو العلم. لكن فينا العلم يتم عن طريق من؟ عن طريق خلفين الواسطتين. العلم شنو؟ البصر شنو؟ والأذن. لذلك احنا عندنا بروايات المعصوم عليه السلام صلوات الله عليه، هذا لما قرع هذا الشخص اللي من أصحابه اللي تصرف خارج البيت، لما دخل الإمام عليه السلام قرعه قال له ابن رسول الله شفتني؟ الإمام جوه بالدار تصرف برصه، قال ما صار، قال ابن رسول الله شفتني؟ زين، قبل ما صار عنده علم، مو صار عنده علم بما حدث. فإنما كلمة معروفة، إذا كان الجدار يحجبنا عنكم فما فرقنا عنكم، شو الفرق بينه وبينكم؟ زين، زين. المهم، فهذا قال له شو ينجبت الموضوع؟ واضح؟ فإحنا نتصور السمع والبصر يتم عن طريق من؟ عفوا، العلم يتم عن طريق السمع والبصر فقط، لكن ممكن العلم أن يتم بأي واسطة أخرى أكمل وأرقى. فإذا علم الله عز وجل، عفوا سمع الله عز وجل وبصره، بمعنى علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات بواسطة بدون واسطة، من دون الوسائط المادية التي شنو يتصف بها الممكنات. التي تتصف بها الممكنة. واضح؟ لأن حقيقة السمع والبصر هو شنو؟ هو العلم. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، مرجع، كتبتوا هذه العبارة، مرجع صفة السمع وصفة البصر المن؟ إلى أي صفة؟ إلى صفة العلم. واضح؟ إلى صفة شنو؟ إلى صفة العلم. وبعبارة ثالثة، السمع والبصر متفرعان من علمه عز وجل، بل السمع والبصر هو عين علمه عز وجل. واضح؟ عين علمه عز وجل. غاية ما في الأمر هو تفصيل لحاضر. الله تعالى عالم، عالم بأي شيء، عالم بوجود خلقه. واضح؟ وعالم بكل مسموع، وعالم بكل شنو؟ بكل مبصر، وإلى آخره. واضح؟ هذا معنى فمرجع السمع والبصر إلى علمه عز وجل. فقال لا يرتاب مسلم في أن لا يشك في أن الله تعالى سميع بصير. من هذا التواتر؟ لا يرتاب، العفو، عدم الريب، يقول من تواتر وصفه بهما في الكتاب والسنة. لذلك بعد ما راح نذكر هذا، ولكن الكلام يقع الكلام دينا في حقيقة سمعه، في ماهية سمعه، ما هي معنى الحقيقة سمعه وبصره تعالى. فمن المعلوم أن سمع الإنسان وبصره لا يتيسران إلا بواسطة أدوات مادية وانفعالات عصبية خاصة، وبهذا المعنى يستحيل تصوره في الباري تعالى لتنزهه عن المادة والماديات، لأنه واجب الوجود. فلا بد إذن أن نتحرى معنى معقولا للسمع والبصر يصح نسبته إليه تعالى. فنقول إن السمع والبصر في حقيقته هو العلم بالمسموع. شوفوا التفتوا في حقيقة السمع، هذه مهمة التعريف. حقيقة السمع هو العلم بالمسموع بكيفية خاصة. شنو هاي الكيفية الخاصة؟ راح يفسرها فينا. هي ما نعهده من انتقال الأمواج الصوتية عبر الهواء إلى الأذن المؤلفة من الصواني والصماخ والمطرقة والأعصاب المنتهية إلى الدماغ، الذي يقوم بترجمة الإشارات الناتجة عن ارتجاجات المطرقة متأثرة بالأمواج الهوائية التي تسببها الأصوات. والبصر كذلك هو العلم بالمبصرات بكيفية خاصة، وهي هي تفسير للكيفية الخاصة، مرور الأشعة المنبعثة أو المنعكسة من الأشياء عبر العين وانكسارها لدى مرورها في طبقاتها المختلفة لتصطدم أخيرا بالشبكية المؤلفة من ملايين الخلايا العصبية، فتهتز بحسب أمواج تلك الإشعاعات الواصل إليها، فتنبعث منها إشارات خاصة تنقلها الأعصاب إلى الدماغ، الذي يقوم بسرعة خارقة بترجمتها إلى الصور التي ندركها. زين، هذه الكيفيات الخاصة هي حقيقة السمع والبصر، لو هي واسطة فقط. ها، لا بلب البحث، يقول هي واسطة فقط، وليست هذه الكيفيات الخاصة سوى وسائط لحصول السمع والبصر. ولو فرضنا أن هناك إنسانا يمكنه أن يدرك الأصوات أو يرى الأشياء من دون أن تكون له أذن أو عين، لوصفناه بأنه شنو؟ سميع بصير. لوصفناه بأنه سميع بصير، وهذا يدل على عدم دخالة تلك الكيفيات المادية، إنها مجرد واسطة في تحقق مفهوم السمع والبصر. وعلى ذلك فبإمكاننا أن نفرض سمعا وبصرا، سمعا وإبصارا، منزهين عن الأدوات والكيفيات المادية، هو العلم بالمسموع والعلم بالمبصر. وهذا المعنى غير ممتنع على الله تعالى. العلم رجعنا علما الياسفة، رجعنا للعلم. واضح؟ وهذا المعنى اللي هو العلم بالمسموع والعلم بالمبصر، وهذا المعنى غير ممتنع، بل هو ثابت كما أثبتنا، بل هو المتعين فيه كما مر في أدلة العلم، لواجبية وجوده الملازمة لتنزهه عن النقائص. شنو هاي العبارة؟ شنو هاي العبارة؟ لواجبية وجوده الملازمة لمن؟ لتنزهه عن النقائص. شنو النقائص؟ يعني الله تعالى غير عالم بالمسموعات، الله تعالى غير عالم بالمبصرات. جهل ولا مو جهل؟ نقص ولا مو نقص؟ والله تعالى واجب عن الوجود لا يشد عنه كما زين ولا يوجد فيه نقص. كمعنى كونه تعالى سميعا، هذا لب البحث نهايته أنه عالم. شوف العبارة دقيقة، العبارة دقيقة، أنه عالم بالمسموعات بلا واسطة. إذا شلت بلا واسطة شو يصير؟ تصير مشكلة. شنو يعني الله سميع؟ يعني عالم بالمسموعات بس لا تكون تضيف شنو؟ بلا واسطة. زين؟ ومعنى كونه تعالى بصيرا عالم بالمبصرات بلا شنو؟ بلا واسطة. وعلى هذا يكون السمع والبصر فيه تعالى من شعب علمه. شنو من شعب علمه؟ شعب شنو يعني؟ فروع أقسام، واضح؟ فروع أقسام علمه عز وجل. ويكون علمه تعالى بالمسموعات كافيا في وصفه بأنه سميع. شنو؟ بأنه سميع. وعلمه بالمبصرات كافيا بوصفه بأنه بصير. صفة الإدراك تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.